الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرم الإنسان وفضله على كثير من المخلوقات، وذلك بما وهبه الله جل وعلا من عقل يميز فيه بين ما يحتاج إليه وما لا يحتاج، وهذا من نعم الله عز وجل وفضله وإحسانه. وقد كرم الله سبحانه وتعالى بني آدم، وذلك لهذه الخصيصة، سواء كانوا من أهل الإيمان أو كانوا من غيرهم. والإنسان ميزته بعقله وإدراكه، فكلما على إعمال لهذا العقل كان من أهل الفضل منقبة عند الله عز وجل، وإذا لم يكن من أهل الإعمال للعقل قل نصيبه في ذلك، وأصبح من أهل الضلال والزيغ والانحراب، بل ربما لو سلم من عقله لكان خير. وذلك أن الإنسان إنما وهبه الله عز وجل تلك الأداة ليسلك بها طريق الخير. وأما من أوتي أداة فاستعملها في غير مرضات الله عز وجل أو في غير ما وضعت له، فإنه يسلكها في شر، وهذا الشر عدم استعمال تلك الآلة وعدم وجودها أولى في حقه، كحال الإنسان حينما يعطى لباسا ويستعمله في غير موضعه، أو يعطى طعاما، أو يعطى آلة فيضعها في غير موضعها، لو عدمها لكان خير. ولهذا جعل الله جل وعلا الكفار كلا نعم وأضل سبيلا، كلا نعم من جهة عدم الفائدة من هذا العقل، وأضل سبيلا باعتبار أنهم قد ألحقوا بأنفسهم الضرر مع إمكانهم النجاة. والبهائم لا يمكنها أن تميز بين الخير والشر، وإنما وقعت فيما قدره الله جل وعلا لها بما تستطيع معه الاختيار، فهي لم تضر بنفسها عمدا، بخلاف الإنسان قد ملك الآلة وقصر في إدراك الحق. الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على فطرة صحيحة معتدلة، وهذه الفطرة هي التي فطر الله عز وجل عليها الناس، ولو لم يكن ثمة شيء يجتال الإنسان من أعدائه وخصومه لأصاب الإنسان الحق الذي أراده الله جل وعلا له. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان أعداء، وهؤلاء الأعداء هم الذين يحرفون فطرة الإنسان عما أرادها الله. ولهذا جاء في الخبر: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ولو لم يكن للإنسان عدو من ذاته وهي نفسه، أو عدو من خارجه من شياطين الإنس والجن، لأصاب تلقائيا رضا الله جل وعلا، ولما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب. ولكن جعل الله جل وعلا ثمة معادلة، وهي أن الإنسان يقف في النصف، وعن يساره من يجتاله من الشياطين، وعن يمينه من يرشده من الأنبياء والمرسلين. والإنسان حينئذ يحكم عقله بين هذين السبيلين، فإن سلك طريق الحق كان ممن أعمله بالحق، وإن سلك طريق الباطل كان ممن أعمله بالباطل. والناس في ذلك بقدر انحرافهم عن الصراط المستقيم يكونون من جهة الفضل والشر، فإذا مالوا شيئا يسيرا إلى الحق وسلكوا طريقه بميل يسير ببعد عن الشر، كانوا من أهل الهداية والقرب بحسب قربهم من طريق اليمين. وإذا أخذوا شمالا انحرفوا عن الصراط المستقيم بحسب انحرافهم وبعدهم عن الحق، يكونون من أهل المقت والشر والضلال. ولهذا جعل الله جل وعلا للخير درجات، وجعل للشر دركات، وما جعل الله سبحانه وتعالى الناس على مرتبة واحدة، وذلك مقتضى عدل الله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. وما جاء أيضا في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام: قال الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. حرم الله عز وجل أن يظلم عبده فيجعله كغيره ممن وقع في الخطأ، وثمة شيء تؤثر على الإنسان من جهة إصابة الحق في باطنه، فما كل من قتل وقع في الشر المحض، فربما كان قتلا خطأ أو كان فيه شبهة أو شبهة عمد أو نحو ذلك، ويتباين درجات القصد والتعمد في الوقوع في الشر بحسب باطن الإنسان وإن تشابهت من جهة الظاهر. كذلك أيضا في أبواب المشابهة في الظاهر من أمور الخير، فقد يتوافق الإنسان مع غيره في التلبس بالخير ظاهرا، ولكن دوافع الباطن تتباين، ولهذا ما يزال الإنسان يشوبه شيء من النفاق من الرياء والسمعة والتصنع في عمل الظاهر، ومنهم من عمله ذلك يبلغ مرتبة تخالف غيره ممن هو دونه. ولهذا المعادلة من جهة قبول الله جل وعلا لعمل عبده وإصابته للحق ينظر فيها إلى عمل الباطن وعمل الظاهر، وهذا عدل الله سبحانه وتعالى ألا يظلم العباد مثقال ذرة، وإنما يعمل وإنما يجازيهم بحسب عملهم الذي عملوه من الباطن والظاهر، والله جل وعلا ينظر إلى ما في الصدور ولا ينظر إلى الصور والأجسام إلا بعد صحة البواطن. وفي هذه الندوة أو في هذه الليلة نتكلم على الشبهات وأثرها على الثبات، وإن كان هذا العنوان يتعلق به على سبيل اللزوم أن ما تقدم وهي كلمة الشبهات يلزم منها الثبات أو عدمه، وذلك أن الإنسان إذا تمحض لديه الطريق لم يكن حينئذ بحاجة إلى أن يثبت على هذا الطريق. ولكن ذكرنا هذه العبارة وهي قولنا وأثرها على الثبات أن هناك من يعرف الطريق ولا يكون لديه شبهة، ولكن يتعمد طريق الباطل، وهؤلاء طريق المعاندين الذين ذكر الله عز وجل أحوالهم كقوم فرعون كما قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني أنهم يعلمون أن هذا هو طريق الحق ومع ذلك تنكبوه. ولا يلزم من الإنسان أنه ظهر له وتمحض له الحق وخلص من جميع شبهة أن يكون الإنسان لازما من جهة العمل لما يعلمه، وذلك لشيء من الشهوات. ولهذا العلم الباطن هو الذي يفرق بين الشبهة والشهوة، المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى دافعها من جهة الباطل نوعان، النوع الأول هو الشبهة، الأمر الثاني هو الشهوة. وأما بالنسبة للشهوة هو أن يعلم الإنسان أن هذا هو طريق الحق ولكن يخالفه لشيء من النزوات وحظوظ النفس. ولهذا تجد كثيرا من الناس يقرون بوجوب الصلاة ولكن يفرطون فيها، وبتحريم الربا ويقدمون عليه لشيء من لذائذ الدنيا أو شيء من متع النفس، وهذا من الشهوات. وهذا وإن كانت دائرته تتباين من جهة خطورة ما يقع فيه الإنسان، فربما وقع الإنسان في شيء من المكفرات لشيء من الشهوة التي أرادها ولو كان يقر بباطنه. ولهذا فرعون في ذاته يعلم أن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمتفرد سبحانه وتعالى بربوبيته للخلق، وكذلك كفار قريش وغيرهم من الخلق يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر، ما لم يعملوا بهذا العمل فإنهم على شر، وذلك يتعلق بجملة من العبادات منها التوحيد ومنها الصلاة، على خلاف في بعض أحكام العبادات العملية في هذا في مخالفة الظاهر لأمر الباطل. وأما بالنسبة للشبهة هو أن يعتقد الإنسان أن الباطل حقا والحق باطلا، وهذا هو موضع الكلام في هذه الليلة وفي هذا المجلس، نتكلم على أصل الشبهة وحقيقتها. أما ما يتعلق في أمر الشهوات فهذا بحر لا ساحل له، وأكثر المعاندين إنما عاندوا بهذا الأمر، ولكن أن يلبس الخير صورة الشر أو يلبس الحق صورة الباطل والعكس فهذا هو موضع الشبهة. وقد تكون الشهوة في ذاتها شبهة من وجه ظاهر بخلاف الباطن، هي في ذاتها بالنسبة للمتلبس بها شهوة، ولكن بالنسبة لتصديرها للغير هي شبهة وليست بشهوة. ومثال ذلك أن الإنسان ربما يعتقد في ذاته أن هذا الطريق هو طريق الحق ولكن يصدره للناس على أنه طريق الباطل. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يصدر الإنسان الصورة الحقيقية التي تقع في قلبه على هذا الطريق ثم يخالفه ثم يدعو إلى الشر بأنه طريق الشر. ولهذا فرعون يعلم أن الله عز وجل هو رب الخليقة سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، لأنه لو لم يستعمل هذه العبارة ما اتبعه على طريقه أحد، فهو بحاجة إلى نوع من الشبهة الظاهرة التي يدلس بها على العباد حتى تتحقق شهوته في ذلك، وهي شهوة الملك والرئاسة والسلطة على الناس. إذن الشبهة قد تكون ممتزجة مع الشهوة وقد تكون منفردة أيضا من وجوه أخرى. بالنسبة للشبهة والشبهات التي ترد في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف معناها والمراد منها إذا أرجعناها إلى معنى اللغوي. الشبهة واشتباه السبيل واشتباه الطريق، يقول الإنسان فلان يشبه فلان أو اشتبه عليه الطريق، أي تردد الإنسان بين شيئين وأكثر. والإنسان يقرب من الحقيقة كلما كانت الأمور المتشابهة، كانت الأمور المتشابهة أقل عددا، فإذا كثرت ظل الإنسان وتاه فيها. فالإنسان حينما يخير بين 10 يصيب إذا يصيب أكثر من إذا خير بين 20 و100، وذلك أن الدائرة تقل. كذلك أيضا فإن الإنسان إذا خير بين طريقين فإنه بنسبة 50% يصيب الحق حتى لو خمن في ذلك، بخلاف لو كان الأمر في ذلك يخير الإنسان بين 20 أو 100 ونحو ذلك. ولهذا الشبهة قد تعظم عند الإنسان وقد تضعف بحسب القرائن المحتفة بها، كذلك أيضا بحسب عقل الإنسان ونفسيته وبحسب ما يمتزج فيها من بعض شهوات الإنسان التي تصرف الإنسان من حيث لا يشعر إلى غير الحق، من بعض النزوات الباطنة للإنسان وحظوظ النفس من الميل إلى الجاه والسمعة، الميل إلى شيء من المال أو نحو ذلك، فإن هذا ربما يصرف الإنسان ويجعله يمعن النظر في تلك الشبهة ويلتمس فيها المرجحات والقرائن حتى يزيل عنها الشبهة فيقنع القلب بذلك فيسلك طريق الباطل. وهذا أمر معلوم. ولهذا الإنسان مثلا إذا كان لديه نوع من التجارة يريد أن يضارب فيها فينظر في ذلك، وإذا كانت الأرباح في ذلك عظيمة فينظر فيها ويكثر ويديم النظر فيها، فيعلق في قلبه لأنه من جهة الأصل متشوف إليها، فيعلق في قلبه المرجحات لها إما من أقوال الفقهاء فيها أو عدم الضرر في ذلك للغير، أن الضرر ليس متعدي إلى الغير، أو ينظر إلى وجوه الخير والفضل فيها، فيقوم الإنسان بعقله وبصره بسبر تلك الحال حتى يستقر في عقل الإنسان القول بالرجحان، فتثقل الكفة وفي حقيقتها هي في ذاتها خفيفة، ولكن الذي أثقلها هو إدامة النظر، لأن الإنسان استحضر في قلبه حسنها فجلب الحسن إلى عقله وقلبه فرآها حسنة كذلك. فإن الإنسان إذا أراد الشيء أن يكون حسنا نظر إليه بقصد الحسن، وإذا أراد أن ينظر إليه بوجه السوء جلب السوء إليه فاستقر في نفسه على أنه سوء. ولهذا الإنسان إذا أردت أن تذم شخصا فقلت يأتي فلان، فتكثر على الإنسان بأنه مذموم وتكثر على الناس بهذا ولو لم يكن بغير بينة، فإن الإنسان إذا رأى سينظر إليه ابتداء بالنظر السابق الذي تشربه من غيره، فيلتقط السيئات ثم يبني عليها بعد ذلك، وتصحيحه في ذلك يصعب على الإنسان، وهذا أمر معلوم. كذلك كثير من الناس فيما يتعلق بأمور الدين، الديانات، الأفكار، العقائد وغير ذلك، حينما تشوه ونحو ذلك بشيء من المشوهات في وسائل الإعلام أو غير ذلك، أو ربما بشيء من الكتابات أو الأطروحات أو ما يسمى بالرسوم والكاريكاتير وغير ذلك، فهذه تجعل في قلب الإنسان شيئا من الاستعداد لجلب الصور المشوهة لذلك، فيقوم الإنسان بالتقاطها وغض الطرف عن غيرها حتى يرتسم في ذهنه السوء تباعا، وهذا أمر معلوم، وهذا ليس مقصودا بإراده هنا، ولكن لتقرير بيان المقصود من الشبهة في هذه الجلسة. الشبهات هي ما اشتبه على الإنسان وتردد وضدها العلم، وبعد ذلك اليقين، وبعد ذلك عين اليقين. والإنسان في علمه في ذلك يبعد عن نقطة الشبهة بحسب تمكنه من العلم، هذا وجه. وكذلك يبعد عن الشبهة بحسب إعراضه عنها. الشبهة قد تكون قريبة منك وتبعد عنها، وذلك بعدم النظر فيها، أو بأن الإنسان لا يعمل ذهنه بالتفكير فيها، بل قد تكون الشبهة مستقرة في جوف الإنسان في قلبه إلا أن الإنسان أبعد ما يكون عنها وهي موجودة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الشيطان بالعبد فيسأله من خلق كذا حتى يسأله ويقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينصره. وهذه الشبهة توجد في قلب الإنسان، وهي أبعد المؤمن، وهي أبعد ما تكون عنه. لماذا؟ لأنه أدار قلبه عليها ولم يستقبلها. ولهذا الشبهة قد تبعد عن الإنسان مكانا، وقد تبعد عنه تفكيرا وتأملا فيبتعد الإنسان عنها. ولهذا نقول إن الشبهات من جهة قيمتها وقوتها هي تتباين باعتبارات متعددة باعتبار حقيقتها في ذاتها، فإن الشبهة قد تكون قوية لدى الإنسان، قوية في ذاتها، هي من جهة الحقيقة شبهة قوية، وقوتها وذلك بحسب ضعف إدراك الإنسان لها وتمييزه لهذه الشبهة من غيرها، وذلك أن عقل الإنسان
أنا أرجو من الأخوان ما ينشغلوا بالتصوير لا يشغلوا أنفسهم ويشغلوا أيضا الناس، لأرى بعض الوجوه تنصرف إلى الفلاش وهذا غير حسن. يعني أتمنى أن يتأملوا الكلام، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما يتعلق بالشبهة هي من جهة قوتها وضعفها هي ترجع إلى اعتبارات، من هذه الاعتبارات ما يتعلق بذات الشبهة. الشبهة بذاتها قد تكون قوية وثقيلة، وقوتها وثقلها وعظمها يرجع إلى اعتبارات أيضا، من ذلك ما يتعلق أيضا بعقل الإنسان وإدراكه. من الشبهات ما يجد الإنسان له حلا وجوابا، ومنها ما لا يجد الإنسان له حلا وجوابا، وذلك ليس بأن هذه الشبهة هي مصادمة لأصل العلم الذي أوجده الله، لا، وإنما لضعف المدرك، لضعف المدرك به وهو العقل. العقل كحال الإناء يدرك شيئا ولا يدرك غيره، ولهذا الإنسان يدرك المشاهدات ولا يدرك غيرها، والإنسان يصبر ويقيس كثيرا من الأمور المشاهدة، فإذا وجد غيرها قاس عليها، وإذا خرج عن بيئته وطبيعته لا يستطيع الإنسان أن يتمكن في ذلك. ولهذا الإنسان الذي يسير في الأرض في سيارته ودابته ونحو ذلك وعرف الطريق يتقن من معرفة أمور الأرض ما لا يتقنه غيره ممن لم يسلك هذه الأمور. كذلك أيضا من كان يقود المركبة على الأرض يختلف عن الإنسان الذي يقود طائرة، فإن الإنسان يعرف الطرق كحال الإنسان الذي يكون في الأرض، وذلك لأن الإنسان جرب هذه الأمور. ومنها ما لا يدركه الإنسان باعتبار أن عقل الإنسان محجوب عن مثل هذه الإدراك، وذلك ما لا مثيل له ولا نظير، ما لا مثيل له ولا نظير. وذلك يجعل العلماء من المتشابهات ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. صفات الله سبحانه وتعالى من وجه هي من الأمور المتشابهة، وذلك أن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فالإنسان إذا أراد أن يقيس غائب على مشاهد فلا بد أن ينظر إلى أجزاء المشاهد ثم يقيس عليها الغائب. ولهذا الله عز وجل أغلق الباب في هذا باب التأمل، لأنه لا مثيل له في المحسوسات حتى يقوم الإنسان بتأملها وتدبرها. كذلك الإنسان إذا ذكرت له شخصا أو ذكرت له رجلا ونحو ذلك مباشرة وقع في ذهنه شيء من الرسم لشخص ونحو ذلك رآه أو هيئة قد مرت عليه ونحو ذلك، وهذا أمر فطري جبلي، ولكن الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق في هذا الأمر أغلق عليه. لماذا؟ لأنه لا يوجد نظير. ولهذا يقال كلما خطر في قلب الإنسان أن الله كذلك فإن الله فوق ذلك. وهذا من الأمور التي لا يجوز للإنسان أن يكيفها في ذهنه، ولا أن يكيفها بقوله، ولا أن يكيفها بفعله، وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يدرك لها مثيلا ونظيرا. وهذا أمر معلوم، بل إن الأمور الحقيقية التي لها مثيل ونظير إذا لم يشاهد الإنسان لم يستطع الإنسان أن يستوعبها، كحال الإنسان مثلا في ابتداء خلقته من جهة طوله ومقدار طوله وكذلك عرضه وما خلقه الله عز وجل لديه بسطها الإنسان في ذاته، ربما يستشكل استقامة الإنسان وتوازنه وجريه كيف يستقيم مثل هذا الأمر، وهو حقيقة من جهة هذا الأصل، ولكن بعد الإنسان من جهة تصوره فاستشكل هذا الأمر، ولو كان عيانا فيه لأدرك هذا الأمر. والإنسان يألف المشاهد ولا يألف الغيب، الأمور المشاهدة يدركها الإنسان ويألفها، ولو وما كان غير مشاهد يستنكره الإنسان وربما نفر منه ولو كان على الحقيقة، ولو كان على الحقيقة. ولهذا ينفر الإنسان من بعض المخلوقات أو من بعض ما خلقه الله عز وجل ولو كان من بني آدم على خلقة أرادها الله عز وجل له. لماذا؟ لأنه لم يعتد على هذا النوع. وحال الإنسان كذلك إذا كان الإنسان خلقه الله عز وجل أسودا على باللون الأسود أو أبيض على هذه النحو ولم يخرج ولم يرى أحدا من بيئته ثم رأى في يوم عكس لونه مضادا له فإنه ربما يستشكل هذا الأمر وينزعج منه أو ينفر منه ونحو ذلك. وهذا أمر معلوم أن الإنسان ينفر مما لم يدركه ولم يره من قبل. الشبهات تستحكم في قلب الإنسان بحسب بعده عن إدراكها. ولهذا قلنا إن عقل الإنسان هو كحال الإناء، منه ما يمكن أن يضعه في الإناء ويستوعبه، ومنه ما لا يستوعبه الإنسان، ما لا يستوعبه الإنسان. وما لا يستوعبه الإنسان ككثير من الحكم الإلهية في خلق الله سبحانه وتعالى للكون، وكذلك العلل التي لا يدركها الإنسان. عقل الإنسان إذا أراد الإنسان أن يعرف قدره فلينظر إلى حجمه من الكون حتى يدرك مقدار العقل الذي يمكن أن الإنسان أن يستوعب الحكم الإلهية من خلق المخلوقات وإجراء المجرات وسير هذه الكواكب والأفلاك وما جعل الله عز وجل فيها من سنن إلهية قدرية تحير الألباب، يعلم الإنسان أن الله عز وجل يغيب كثيرا من الحكم عن عقل الإنسان، لأنها لو طرحت عليه لا يمكن للإنسان أن يصدقها. ولهذا لو نظر الإنسان إلى عقل القرشي الجاهلي حينما كان في مكة، حينما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذهب من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلة وعاد من ذلك ولم يخبرهم عليه الصلاة والسلام بأمر السماء، أنكروا ذلك وجعلوه من السحر. ولما كان في زمان إن لو أن الإنسان أنكر ذلك لعد مجنونا أن ينكر مثل هذا. لماذا؟ لأن الإنسان يراه الآن عيانا، أن الإنسان يذهب ويأتي، وكفروا بمثل هذا الأمر. والآن الذي ينكر في ذلك فإنه يجمع البشرية على أنه من المتخلفين الذين لم يروا ما أدركه الإنسان. إذن عقل الإنسان في ذاته لا يمكن أن يحكم على الطبيعة من جهة الصحة والخطأ، ولا يمكن أن يحكم على الغيب من جهة الصحة والخطأ أيضا، وإنما الإنسان يحكم بحسب ما لديه. ولهذا الله عز وجل في بعض المواضع يأمر الإنسان أن يؤمن وعليه الانقياد فحسب، ويكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يقيس به الإنسان جملة من الحقائق الإلهية التي خلق الله عز وجل الإنسان عليها، ثم بعد ذلك يقيس صدق خبر في موضع على موضع آخر، حتى يعرف الإنسان صدق المخبر في غير ذلك الموضع، وذلك يعطيه يقينا. والله عز وجل لم يأمر البشرية بأن تؤمن بالغيبيات كلها، ولم يكن ثمة دلائل من الأمور المشاهدة تثبت صدق المخبر بذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جعل دائرة للصدق ودائرة للغيب. بعد ذلك يجب عليهم أن ينقادوا، وهي موضع الاختبار والامتحان. الله سبحانه وتعالى جعل الناس في هذه الدنيا يدركون بحسب ما يريدون، وأكثر ضلال الإنسان فيما لا حاجة إليه في أقوى أكثر ضلال الإنسان فيما لا حاجة إليه في أمر دنيا. ولو اتصل الإنسان بعلمه فيما له حاجة فيه من جهة الإدراك والعمل لما ضل من البشرية شيء. ولهذا الله سبحانه وتعالى امتن على البشر في قوله جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وذلك أن الإنسان يبحث عن المعلومات ويستكثر منها، وجلبه لهذه المعلومات يزيد معها كثير من الشبهات، وتورث الإنسان شيئا من الشبهات، كحال كثير من الناس الذين يوغلون بعلم الأبراج والكواكب ونحو ذلك، ومعلوم أنهم لن يغيروا من حركة الشمس ولا الكواكب ونحو ذلك ولا المجرات، بل يبحثون إلى مواضع هي بينهم وبين البشرية إلى آلاف الأميال الضوئية، ويعلمون أنهم لن يدركوا من الوصول إلى هذه الطبيعة شيء. ومثل هذه الأمور تجلب للإنسان لأناس علما ويقينا، وتجلب لأناس شبهة باعتبار أنها من الغيبيات المنفصلة عن إدراك عقل الإنسان، وهذا بحسب يقين الإنسان وقربه من الله سبحانه وتعالى في علوم أخرى التي تثبت القلب عند ورود الشبهة عليه. الأمور المتشابهة هي المترددة بين أمرين كما تقدم الكلام عليه، وكلما تردد الإنسان بين أمرين أقرب إلى الحق ممن تردد بين ثلاثة وأربعة وهكذا. الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب وأظهر البينات والمعجزات على يد نبيه عليه الصلاة والسلام حتى يجلب القلوب النافرة التي تقيس جملة من الأمور التي لا يدركونها، أو يأتي إلى عقل الإنسان شيء من الأفكار والوساوس بالتنفيذ من أمثال هذه الأمور، فيقيسون شيئا من ذاك من الأمور الصادقة بشيء من الأمور الغيبية، ثم بعد ذلك يؤمنون، خاصة إذا كان المخبر معصوم، أي أنه لا يرد على لسانه الكذب عليه الصلاة والسلام، فيرون المشاهد مصدق في كل حال، ويرون الغيب غائب عنهم، فيصدقون الغيب لثبوت صدق المشاهد وأنه لم يكذب في موضع من المواضع. ولهذا الذي ينفر في ذلك ينفر عن الحق الذي يخبر به المصدق ولم يكذب في موضع معين، ويكذب الغيب كله باعتبار عدم إدراكه، ولم يأخذ الأمور المشاهدة التي جاء بها على سبيل الصدق وبحث الإنسان عللها فوجدها مصيبة، فهذا معاند مكافر. وهذه طريقة أهل الضلال والزيغ من المعاندين. الإنسان في أمر الشبهات وكذلك اليقين إدراكه وكذلك أيضا إيمانه بما يرى وما يغيب عن ذهنه، النظر في ذلك هو أمر طويل وعريض جدا من جهة إدراك الإنسان، مما يتعلق في أمور المشاهدات، مما يتعلق علم الإنسان ووفرته، مما يستطيع الإنسان أن يؤلف بين تلك المعلومات ويخرج معلومة أخرى. وكما لا يخفى أن المعلومات والعلم وكذلك الفكر والآراء كلها موجودة ومخلوقة، وإنما الناس يؤلفون بينها. فما نرى من أمور الطبيعة وما نرى من الرسومات وما نرى من الأشياء والألوان، هذه من أمور الطبيعة يشكل الإنسان بينها فيخرج شيئا جديدا ويظن أنه ابتكر، كحال اللونين يدمج الإنسان بينهما فيخرج لون فيخرج في ذلك لون جديد. كذلك أيضا الأفكار يدمج الإنسان بينها ويخرج شيئا، ولهذا لا يمكن للإنسان أن يبدع شيئا معدوما لم يخلقه الله عز وجل من المعلومات، ولو سبر الإنسان ذلك لوجد ذلك يقينا. وذلك كأمور المادة يدمج الإنسان بينها فيصنع بيتا ويصنع مركبة ونحو ذلك، كذلك أمر الأفكار كما أنه انبهر أنه أوجد هذه المراكب من عدم وهي في ذاتها لم توجد من عدم، وإنما جهل مراتب التأليف بينها حتى تخرج على هذا الشكل، وذلك لضعف الإنسان السابق وقوة الإنسان اللاحق. وهذا أمر لكثرة الأقيسة والموروث من العلم يزداد لدى الإنسان الإدراك في ذلك فيزداد الإنسان فيه علما. ما يتعلق بمسألة الشبهات، الشبهات هي شبهات عظيمة في ذاتها، وشبهات هي يسيرة في ذاتها ولكنها عظيمة في قلب الإنسان. لماذا؟ لقلة معرفته بالحق. الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان طريقا مختصرا بينا، جعل للإنسان طريقا مختصرا بينا يميز به الإنسان الخير من الشر، ويجعل هذا الطريق هو طريق الفيصل بين الطرق كلها. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه وشماله خطوطا فقال: هذا الصراط المستقيم، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذكر الله عز وجل في هذه الآية الصراط صراط واحد، وأما السبل فهي متعددة، لأن طريق الحق هو طريق واحد، كحال العافية، العافية واحدة وأما الأمراض متعددة، وهذا طريق الحق دائما يكون واحد لا يتعدد، وهذا هو الحق في مذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة، على خلاف من أهل العقل من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون إن الحقيقة في ذاتها تتعدد وأن الصواب يتعدد، وهذا فيه نظر. ولكن نقول إن أجر الإنسان في حال اجتهاده يتعدد، مما أن يكون من أجر أو أجرين، أما الحقيقة في ذاتها فإنها لا تكون إلا حقيقة واحدة، كذلك الطريق المستقيم هو طريق واحد. ولهذا الإنسان الذي يريد أن يسلك طريقا من مكة إلى المدينة فإن الطريق المعتدل على خط مستقيم هذا هو الطريق الحق الصواب الذي لا يشوبه ميلان، وإن كان ثمة شيء من التعرجات ونحو ذلك هذا طريق فيه حق كبير، وكلما زاد تعرجه في ذلك بعد عن الحق. وأما من رأى أنه يصل إلى الغاية ويحتج بأن هذا أوصله إلى الغاية فيلزم من ذلك التساوي في الصحة، نقول إن الوصول إلى الغاية لا يعني تساوي في الصحة عند العقلاء في كثير من المدركات إذا أراد الإنسان أن ينظر إليها من الأمور المعنوية والحسية. الله عز وجل أنزل كتابه وأرسل الرسل حتى تبدد كثيرا من الشبهات التي تطرأ على العقول، كذلك أيضا تواجه شبهات النفس وشبهات الشياطين فتزيلها. لهذا جعل الله عز وجل الفطرة، جعل الوحي موافقا للفطرة، ومعنى ذلك أن الله عز وجل جاء بكتابه العظيم وجاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى حتى تأتي معدلة للفطرة مما طرأ عليها من انحراف. لهذا كان دين الإسلام هو الفطرة، دين الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليه، يعني خلق الله الناس على هذا الأمر بمجرد أن يصل إليهم هذا الشيء لا ينفرون منه. فجاء الله عز وجل بهذه الحقيقة وجاء بهذا الكتاب العظيم تبيانا لكل شيء هدى، وجاء به محكما، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، جاءت على طريق البيان بيانا للخير وبيانا للشر، بيانا للخير في ذاته، بيانا للشر بمعرفة مواضع الشر حتى يحذر الإنسان منها. ولهذا نقول إن الإنسان إذا عرف حقيقة الشبهة وحقيقة حجمها وخطورة الولوج فيها وقربها بحسب حالها، لهذا نقول إن الإنسان في حال وروده للشبهة نقول إن حال الشبهة كحال النار، كحال النار. الإنسان إذا كان لا يحتاج إليها من جهة نظر فيها وتأمل ومعرفة حالها فإنها ربما آذته، وإذا كان الإنسان عالما محصنا في ذلك فإنها فإنها لا تؤذيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن قرب الإنسان من الشبهة لا بد أن يكون بحسب علمه وإدراكه وقوته من العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمران بن حصين قال: من سمع منكم بالدجال في بلد فلا يأته، فلا يزال أقوام يأتونه يحسبون أنه مؤمن فيتبعونه لما يرون من الشبهات. وذلك أن عقل الإنسان لا يمكن أن يقابل شبهة عظيمة يأتي بها المسيح الدجال أنه يأمر السماء أن تمطر ويأمر الأرض أن تنبت ويأمر الموتى أن يحيا ويقتل الأحياء ثم يعيدهم بعد ذلك. هذا شيء من الأمور التي يصعب على الإنسان إدراكها، ومثل هذا ينبغي للإنسان هو الإعراض عن ذلك. ولهذا نقول إن الشبهة لها أثر على ثبات الإنسان بحسب قوتها وبحسب قوته أيضا. لهذا نقول إن قوة الشبهة وقوة الإنسان متلازمة من جهة المواجهة بين الشبهة والعلم. العلم في الإنسان هو مكتسب، ومنه ما هو موجود في فطرة الإنسان، ينفر الإنسان من الشيء فطرة، وكذلك الشبهة تكون منها ما هي قوية بذاتها، ومنها ما هي ليست بقوية ولكن قويت باعتبار أن الإنسان جاهل فيها. ولهذا نقول إن من الشبهات ما لا يمكن أن يقاوم، فينبغي للإنسان أن ينفر منه. ومثلا لذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الشيطان أنه يسأله: من خلق كذا من خلق كذا، ثم يقول: من خلق الله. لماذا؟ لأن الإنسان في ذاته ويقيس كل شيء بحسب ما يرى وما يدرك. خلق الله عز وجل الزمن، عجلة الزمن، غروب الشمس، طلوع الشمس وغروبها، ودائرة الأعوام والشهور ونحو ذلك، وهذه التقلبات. الإنسان يدور في فلك هذه الطبيعة يظن أن كل ما كان موجود فهو كحاله، كحال الإنسان مثلا قبل أن يعرف حقيقة الجاذبية ونحو ذلك، يظن أن كل ما كان من الأشياء الساقطة يسقط إلى أسفل، حتى أدرك بعد ذلك أن ثمة أشياء ممكن أن تسبح في الفضاء. لماذا؟ أدركها بعد ذلك. لهذا نقول الإنسان في إدراكه هو بحسب علمه يمكن أن يدفع الشبهة، ولهذا من الشبهات ينبغي للإنسان أن يدفعها. ويظن الإنسان حينما يوسوس له الشيطان أنه يرى كل ما لديه له ابتداء، كاليوم والسنة والشهور والأنفس والأشجار ومن حوله له بداية، ويدور في هذا الغلاف المجوف وهذا الكون، ويظن أن ما كان خارجا عنه هو يدور أيضا في عجلة الزمن، وينفي مع ذلك. وهذا هو لضعف الإنسان. كحال الإنسان حينما يكون مثلا لا يرى في الكون إلا شكلا معينا وصورة معينة، يستوحش مما عداه وينفر ويرى أن هذا لا يمكن أن يكون حقيقة، وإنما هو من أمور الخيال. لهذا نقول إن الإنسان يتأثر بالشبهة بحسب العلم. إذا كان من أهل العلم المتمكنين في ذلك دفع الشبهة. ولهذا يقول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. جعل الله عز وجل تأويل هذه المتشابهات لا يعلمها إلا الله. والراسخون في العلم بعلم الله سبحانه وتعالى يعلمون ذلك. يعني أن الإنسان كلما رسخ في العلم استطاع أن يدفع الشبهات. وهذا العلم علم من المنقول وعلم من المعقول. ولهذا نقول إن علم المنقول هو الذي يوثق به، علم المنقول هو الذي يوثق به. أما علم المعقول فينبغي للإنسان أن يشكك فيه. لماذا؟ لأن اللبس فيه والدخيل كثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عائشة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث نوفل أنه قال: أتيت إلى عائشة عليه رضوان الله تعالى قال فقلت لها: أخبريني دعاء يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من شر عمله ومن شر ما لم يعمله، وهذا فيه ازدراء للنفس في جانب التوكل على الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الإنسان من جهة معرفة الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يستصغر نفسه وأن لا يثق بنفسه. من أعظم المؤثرات على الإنسان هو أن يبالغ بالثقة بنفسه، فإذا وثق بنفسه ووثق بعقله أقبل العقل على اعتقاد كثير من الشبهات ثم تشربها فظل وزاق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اختصر الأمر على الناس وجاء بالهدى والنور وشق الصراط المستقيم ثم بينه للناس وأمر بسلوكه، وبين أن هذه السبل التي على يمين الصراط المستقيم تتنازع الإنسان وتحريفه عن المنهج القويم. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنن من حديث العباض بن سارية قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتمسك بسنته والإعراض عن غيرها، فقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، يعني ابتعدوا عنها وانفروا. لماذا؟ لأنها دوامة عريضة، إذا دخل فيها الإنسان لن ينتهي، وعمر الإنسان أقصر من أن يتتبع هذه الشبهات. ولهذا الله عز وجل جعل النور واحد والظلمات متعددة، وهذا كما أنه في المحسوسات كذلك أيضا في الأمور المعاني. ما خلقه الله عز وجل في هذا الكون جعل الله عز وجل جله مظلم، كذلك أيضا ما كان من أفكار وآراء جلها مظلمة، وأما النور فيكون طارئا وعارضا. لهذا الله عز وجل يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، جعل الظلمات متعددة والنور واحد. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يعني من نور واحد إلى ظلمات متعددة. من أعظم الإشكالات لدى كثير من الناس أن ضعف اليقين لديه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم يضعف اليقين فيها، فيكون بالتباس بتلمس الحق، فإذا ضعف وقف عند أدنى طريق، كحال الإنسان الذي يمشي يلتمس الطريق، فإذا ضعفت قوة بقى في أرض قد انهارت فيه قوة لا يستطيع أن يسير بعد ذلك. الأفكار والآراء والعقائد لا يمكن للإنسان أن يستوعبها. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما خط خطا خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا الصراط المستقيم وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. يعني الإنسان لو أراد أن يجرب هذه السبل سبيلا بعد سبيل بعد سبيل لا يستطيع الإنسان أن يحصيها عددا، فضلا عن أن يصبر وأن يميز هذه السبل، فيقف بعد ذلك على حق منها قارنه بالحق الذي جاء الله عز وجل به. لهذا نقول إن الصراط المستقيم جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر عليه الصلاة والسلام بسلوك هذا الصراط المستقيم والحذر من سلوك الأمور الأخرى. الأمور الأخرى من الشبهات، من أمور الشهوات، لها شياطين يدعو إليها. من أراد أن يعرف الشبهات المحيطة به عن علم فهذا أمر محمود إذا كان عن علم. لماذا؟ حتى يحذر الإنسان منها، وهذا من الأمور التي تقي الإنسان الشبهة فيحترز منها. ولهذا يقول حذيفة بن اليمان كما جاء في الصحيح قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والمراد من هذا أن الإنسان يتوقع من ذلك، ربما الشبهة ربما تأتيه، فإذا جاءته لا مناص عنها فيكون الإنسان قد احتاط من ذلك. وإذا تقدم تمييز الشبهات وكذلك أن الدافع في ذلك العلم منها، نقول ما هي المحترزات للإنسان من هذه الشبهات. تقدم أن من أعظم المحترزات للإنسان من هذه الشبهات التي تطرأ وهي في زماننا عريضة جدا، أن الإنسان ينبغي له أن يرسخ نفسه وأن يقاعدها بالعلم، والعلم الشرعي والعقلي كلما أكثر منه الإنسان أدرك الإنسان الحق في ذاته وكان حذرا من سبل الشر، فإذا طرأت عليه أمامه عرف أن هذا طريق شر، كحال الإنسان الذي يسلك طريقا ونحو ذلك فتحذره مثلا من طرق تأتيه عن يمينه وشماله، حينما تأتيه لا يشتبه عليه هذا الأمر. لماذا؟ لأن لديه علم سابق أن طرقا ستأتيه عن يمينه وشماله فلا يلتفت إليها، وإنما هي مهالة. ولو جاءه دليل يريد أن يرشده عن يمين وشمال أنه يأتيك طريقا عن يمينك وشمالك، فيقول: لدي علم قبل ذلك أن هذه الطرق تؤدي إلى مهالك، فيحذر من ذلك. لماذا؟ لأن لديه علم، بخلاف الإنسان الذي لم يعلم من قبل، فأي داعي إليه ربما يأتي دافع النفس بالتجربة والنظر في ذلك فيهلك الإنسان، والشبهة تجر أختها كحلقات السلسلة ترد إلى قلب الإنسان وعقله حتى يتشرب الإنسان ذلك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، يعني مرة بعد أخرى حتى يتشرب القلب تلك الفتن ولا يستطيع الإنسان منها خلاصا. والإنسان ربما يرى الحق ويؤمن به ويجد ثقلا من الاستجابة في ذلك، وهذا أمر معلوم. ولهذا الجاهليون لأنهم تعلقوا بهذا الأمر المعظم وهي الوثنية والعبادة وعبادتها وجدوا ثقلا من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. حتى منهم لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إني أريد أن أسلم ولكني أجدني كارها، أجدني كارها، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أسلم ولو كنت كارها. هذا الكره ما هو؟ هو بقايا تشرب في القلب يتعلق بأمر الجاهلية، تعلق بأمر الجاهلية، فيدخل الإنسان في ذلك ثم تأتي دورة العكس بسلسلة الحق بعد ذلك يأتي إلى قلب الإنسان حتى يفيض الباطل والفتنة من قلب الإنسان ويتشرب ويتشرب الحق، ثم بعد ذلك يتخلص الإنسان مما وقع في قلبه من الشبهات. من وسائل الابتعاد عن الشبهات أن يكثر الإنسان من العبادة، وهذا أمر يفتقده كثير من الناس ويفتقده ربما كثير من الصالحين منتسبين إلى الديانة وغير ذلك، أن العبادة من أعظم المثبتات على الحق والمحذرات من الفتن والمقومات للإنسان على الصراط المستقيم. أنبياء الله عز وجل ما من نبي أراد الله عز وجل أن يرسله إلا أمره بالعبادة قبل أن يبدأ بالرسالة. لماذا؟ لأن الرسالة فيها مواجهة وفيها صراع حجج وفيها أيضا مقاومة وربما فيها افتتان وأذية للإنسان ونحو ذلك، فهي بحاجة إلى شيء من قوة البدن وقوة القلب. النبي عليه الصلاة والسلام كان الله عز وجل يأمره بصلاة الليل كله إلا قليلا، كما في قول الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. موسى عليه السلام لما جاء بجانب الطور ورأى النار أول كلمة سمعها من الله سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بل إنه ربما لو سئل عن كيفية الصلاة وقد أمر بها على الإجمال لم يكن لديه علم في تلك الساعة عن صفتها تامة، مما يدل على أن الإنسان ينبغي أن يثبت في أمر العبادة. كثير من الناس غير المتسلحين بالعبادة والإيمان يقعون في حياض الشبهات وكذلك الفتنة ونحو ذلك وتجتالهم وينحرفون فيها، فمن جهة العلم ضعيف ومن جهة الديانة والتعلق بالله ضعيف، فأن يكون له مثبت في قلبه. ولهذا ما من نبي من أنبياء الله يأمره الله عز وجل بالرسالة إلا ثمة فترة قبل الرسالة، وهي فترة الحصانة الذاتية بالتعلق بالله سبحانه وتعالى. عيسى عليه السلام وهو في المهد وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ابتداء من هذه اللحظة أن يبتدى الإنسان تعلقا بالله سبحانه وتعالى وأن يعرف المهمات أنه ينبغي للإنسان أن يتحصن. لهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يكثر من العبادة لله عز وجل، أن يكثر من الصلاة، أن يكثر من أعمال البر، التعلق خاصة بعبادة السر، وعبادة السر هي من أعظم المثبتات للإنسان، وهي كحال الوتد الذي يغرسه الإنسان فيثبته فلا تأتيه الأعاصير ونحو ذلك. ثم مسألة وهي مسألة الصراع مع الشبهات ومواجهة هذه الشبهات، وثم مقولة فكرية تطرح وهي لماذا لا تناقش هذه الشبهة ولماذا لا تناظرون هذه الشبهات، هل أنتم في شك منها أو نحو ذلك، اطرحوا ما لديكم ونحو ذلك. نقول ينبغي أن نعلم أن صراع الأفكار كصراع الأبدان، صراع الأفكار كصراع الأبدان. ليس لشخص أن يأتي ضعيفا هزيلا، يأتيه شخص أو أشخاص متعبدون أو جيش عرمرم ويقول لماذا لا تطرح ما لديك ونقوم بهذه المعركة ونحو ذلك. نعلم أن صراع الأفكار كذلك، إذا لم يكن لدى الإنسان علم ولم يكن لديه شيء من المثبتات الأخرى فإن أن يواجه الشبهات. ولهذا نقول للإنسان إن الله عز وجل حينما أمر الإنسان أن يبتعد عن مواضع الشبهة ليس خوفا على الحق وإنما خوفا عليه بذاته، ليس خوفا على الحق لأن الحق ثابت وراسخ بك أو بغيره، وإنما الخوف على ذاته. ولهذا نقول إن صراع الأفكار والعقائد هو كصراع الأبدان، كصراع الأبدان. إذا لم يكن الإنسان قويا محصنا بالعلم فإنه سيضعف وسيهزمه غيره، ولا يعني أن غيره حينما يهزمه أنه من جهة الحقيقة أقوى منه، ولكن هذا أضعف من ذاك، فضعف الحق الذي لديه جاءت شبهة أقوى من ذلك فدافعته وصرفته عن الحق. ولهذا الله سبحانه وتعالى نهى على سبيل الإجمال أهل الحق أن يخالطوا المشركين وأن يقيموا بين ظهرانيه. جاء في المسند وغيره من حديث قيس عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. البراءة في ذلك الإقامة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الإقامة وما ذكر مرور الاعتراض، لأن الإقامة تجعل الإنسان يتأمل ويستعرض ويسمع كثيرا من الشبهات ليلا ونهارا ثم بعد ذلك يتشربها. ولهذا كثير من الناس يتساهلون في هذا الأمر أو ربما يقدمون على صراع الشبهات ويتشربون الشبهة ويظنون أنهم أخذوها عن طريق قناعة وأنه تأمل هذا الأمر فاقتنع فيها، وهذا أيضا دليل على ضعف الإنسان من جهة الإدراك صراع الأفكار وصراع العقائد وصراع الشبهات ونحو ذلك. ونعلم أن الإنسان إذا أدام النظر في شيء ولو كان ضعيفا دل على تشربه في قلبه ولو كان أبعد ما يكون من الضلال. حينما ينشأ الإنسان في بيئة تعبد الأصنام أو تعبد البقر أو تعبد الفأر أو غيرها من دون الله سبحانه وتعالى، تجد الإنسان يتعصب لهذا المعبود. لماذا؟ لأنه استدام النظر والتعظيم لهذا الأمر، بل إنه ربما يقاتل ولا يتخلى عن هذا المعبود. لماذا؟ لأنه تشرب هذا الأمر وجاء الأمر وجاء إليه هذا الأمر الذي لا يمكن أن تؤمن به فطرة بشرية سوية، جاءه ذلك والقلب في ذلك خالي، ثم تشربه شيئا فشيئا وأخذه على سبيل التدرج. ولهذا أعظم الشبهات تأتي على الإنسان على سبيل التدرج من حيث لا يشعر. الإنسان حينما يأتي من بيئة نظيفة إلى بيئة ملوثة على سبيل السرعة، فإن الإنسان يسرع في ذلك مباشرة. ولكن لو جاء على سبيل التدرج شيئا فشيئا، يجد أنه شرب ذلك ووقع لديه حصانة ولم يمرض في ذلك، مع أن حاله من جهة النهاية هو قد تشرب ذلك الأذى كما تشربه الذي صرع. ولكن الشبهة في حال تدرج الإنسان فيها تقع في قلب الإنسان ولا يشعر في ذلك. لهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن يواجه الشبهات وأن يدرك موقف الحق منها، أن يكون من أهل العلم فيها، وأن يكون أيضا من أهل القوة في أمر العبادة، لأن العلم في ذاته لا يحصن الإنسان. وذلك أن ثمة شبهة وشهوة تدفع الإنسان إلى اقتراف الباطلات. ما من أحد على هذه الأرض أعلم من إبليس. قد أدرك آدم وذريته وشهد الوحي نزل على سائر الأنبياء وأدرك الأجيال والقرون، وهو يعرف الأقوال التي جاءت ويدرك الأئمة ويعرف الأدلة وسمعها مباشرة بلا واسطة، ومع ذلك أضل الخلق وذلك أن القلب قد يعلم الحقيقة ولكن إذا لم يكن محصنا بالكفة الأخرى وهي العمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأنه يقول لأصحابه تحصنوا، يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: بادروا بالأعمال، يعني أسرعوا أكثر من العبادة، فإن ثمة شيء توجلون منه. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هو يعلم أنه دين لكن باعه من أجل الدنيا، للجاه، للسمعة، لحظوة في أمر الناس. ولهذا نرى كثيرا من أهل العلم أو المنتسبين للدعوة أو المنتسبين للديانة قد ضلوا السبيل على علم بفتاوى تخرق الإجماع، بفتاوى لم يكن عليها أهل العلم في ذلك. وهذا أمر يدل على أن العلم في ذاته لا يحصل الإنسان. ولهذا لا يحفظ التاريخ عالما عابدا جمع بين هذين الأمرين ثم انتكس عن طريق الحق إلا في مرحلة ضعف في أحد هذين الجانبين إما ضعف في العلم أو ضعف في أمور العبادة والديانة. وهذا أمر معلوم. لهذا نقول للإنسان إذا أراد أن يثبت وأن يصمد أمام الشبهات أو أن يخوض معترك الشبهات، فعليه أن يحصن نفسه بهذين الأمرين امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشبهات في زماننا كثيرة ومتكاثرة وتعرض على الإنسان كثيرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتنا كقطع الليل المظلم. أعظم ضلال للإنسان وحيرة هو في حال الظلمة. إذا كان الإنسان حالك ولا يرى شيء كقطع الليل، لا يرى من أجرام السماء شيء ولا من معالم الأرض وفجاجها ومناراتها شيء، لا يعرف الجهاد ولا يستطيع أن يتوجه، وهذا بسبب الفتنة التي طرأت عليه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني هذه الثمرة يبيع دينه بعرض من الدنيا، إشارة إلى أن الفتنة إنما هي فتنة الدنيا. وكذلك أيضا من بريقها من الجاه ونحو ذلك، والذي أرى والله أعلم أن في قول النبي عليه الصلاة والسلام فتنة كقطع الليل المظلم، هذا الرجل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يعني أنه آمن وكفر في 12 ساعة في نصف يوم. وهذا الكفر أنه جاء من أقصى اليمين دخل في الإسلام ثم رجع إلى الكفر، وبين الكفر والإيمان ذنوب ومعاصي وبدع وشهوات وغير ذلك، فكيف انتكس هذه الانتكاسة العظيمة جدا في ساعات، ما يدل يدل على أن ثمة شبهات متتالية، وهذا ما نراه كثيرا في وسائل الإعلام التي تطرق مسامع الناس في وسائل الاتصالات في المرئية والمسموعة والمقروءة، بل ربما تلاحق الإنسان في ذهابه ومجيئه، وربما في الجوالات المحمولة في الرسائل وغير ذلك، أمور تقذف على عقل الإنسان حتى يظن الإنسان أن هذه هؤلاء البشرية أكثر البشرية تساق من قبل شخص واحد أو أشخاص ونحو ذلك، وهذا أمر يدرك، لا ما يتعلق في أمور السياسة، ما يتعلق في أمور الاجتماع، ما يتعلق في أمور الاقتصاد ونحو ذلك يساقون الإنسان، بل إنه ربما لو كان أفراد ثلاثة أو أربعة أرادوا أن يوجهوا الناس إلى تجارة معينة وجهوهم بهذا الأمر بشيء من الوهج الإعلامي على نوع من التجارة، خسر الناس في ذلك شيئا عظيما جدا. لماذا؟ لإقبالهم. وهذا كما أنه يفتن الناس في أموالهم يفتنون أيضا في دينهم، ولهذا نقول إن من أعظم ما يرسخ الإنسان في هذا الأمر المعرفة بالعلم الشرعي، أن يكون من أهل التأصيل والتفعيل في ذلك، أنه يبصر معالم الأرض، وأن يبصر أيضا أبراج السماء مما جعلها الله عز وجل هداية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث أنس بن مالك قال: مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها. النجم من جهة الحقيقة ثابت أو متحرك؟ هو ثابت، النجم في حقيقته من جهة الأصل الغالب أنه ثابت لا يتحرك، وإذا كان عالما غيب أو همش جاءت غيبة وسحابة هل يتحرك؟ يقول: أريد الناس أن يروني، أريد أن أبتعد عن السحابة أو نحو ذلك حتى يراني أهل الأرض، لا، يبقى في مكاني، تذهب السحابة وأرى بعد ذلك أو لا أرى، لأن الحق لا بد أن أبقى في مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأن هناك من يهتدي به، ولو ذهبت في موضع آخر لأضللت خلقا وبشرا كانوا يهتدون به قبل ذلك. لهذا الثبات في ذلك أن يكون الإنسان راسخا في العلم، راسخا في جانب العبادة. كذلك أيضا ما يتعلق في مسألة الشبهة، أن الإنسان وخاصة في زماننا مع كثرة الصوارف وكذلك الإعراض وانشغال الناس في أمور الكماليات وأمور الحياة، ضعف إدراك الناس واستيعابهم للحقائق، فتأتيهم شبهة عارضة وتأخذ بقلوبهم وترمي بهم في مواضع الضلال، وهذا مشاهد ملموس. وذلك أن كثرة الطرق على عقل الإنسان وذهنه ونحو ذلك كفيل بتجهيله، ومعلوم أن قلب الإنسان كجسده، إذا طرق وجلد جلدا يسيرا انحنى بعد ذلك وركع وظن أنه خلق على هذا الأمر. ولهذا الإعلام والشبهات تطرأ على عقول كثير من الناس حتى تصور كثير من الأمور على أن الحق، ثم بعد ذلك تتجلى بعد ذلك بعد قرن أو قرنين أنها ليست على هذا الأمر. البشرية لا يوجد لديها وتقر، حتى لو سبرت التاريخ لا بد أن تقر أنه لا يوجد حقيقة يمكن أن يصل إليها العقل المجرد. الإنسان مرت عليه قرون طويلة جدا، الإنسان لو أراد استطاع أن يضغط هذه القرون التي مرت بالبشرية ضغطا، وأن يجعل القرن الواحد يساوي دقيقة ثم يقوم باستعراضه، لرأى أحوال البشرية كيف تتقلب في الحق والصواب والباطل، والحضارات تتبدل وتقوم وتنزل، ورأى أخطاء البشرية تتغير، هؤلاء تتكرر أخطاءهم في القرن الماضي ونحو ذلك، لأدرك أن كثيرا من جل البشر إنما هم على ضلال، والله عز وجل قد جعل مشعل الهداية بينا ظاهرا هو على خط واحد يسلكه هداة الوحي واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا من نظر إلى كثير من التيارات والأفكار التي ناكفت الإسلام ثبت الإسلام وبقي على ما هو عليه، وهذه الشبهات زالت وانطوت. ومن نظر في كتب الملل والنحل والفرق وجد آلاف المذاهب وآلاف الأفكار والعقائد أرادت أن تناكف الإسلام وأن تواجهه، قامت عجلة الإسلام بطي هذه الشبهات وتجاوزها والمضي بعد ذلك، وثبت الإسلام وانطوت هذه الأمور. ولكن كثير من الناس يخدع بقوالب جديدة لشبهات هي في ذاتها من جهة جوهرها متقدمة وسالبة، ولكن قولبت بصور وأغلفة جديدة جدا، فظهر لدى الناس يظنون أنها من الأفكار الجديدة، ولكن هي مزيج من أفكار قد سبقت لدى الناس. ولنعلم أيضا أن كثرة المشاهد يؤثر على عقل الإنسان، كثرة المشاهد يؤثر على عقل الإنسان ويغرس في قلبه شبهة. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من العلم وما بلغ من العبادة أيضا أن لا يجعل لعقله وقلبه إطلاق العنان أن ينظر في الشبهات وأن يطيل التأمل فيها وأن ينظر فيما لا يعنيه في ذاته إذا تمحض لديه ابتداء أنه ليس هذا بطريق الحق. لماذا؟ لأن القلب يشرب. يقول الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لا تمدن عليك يا محمد، والمراد بذلك إلى تطرق البصر لما أوتي هؤلاء مما لم تؤته يا محمد في حياتك، فربما تعلق القلب بشيء من ذلك شيئا فشيئا حتى انجرف القلب. كثير من الناس حينما يتعلقون بأمور المادة وتتعلق قلوبهم تفكيرا في ذلك يتأثرون في ذلك حتى لو رفع لديهم المال ذهبوا إليه. لماذا؟ لأن القلب كان معمورا قبل ذلك. أما الإنسان إذا كان منصرف القلب في هذا الأمر، وأما الإنسان إذا كان منصرفا تأذن لي 10 دقائق عشان بخلص لي في ذهني. الإنسان إذا كان قلبه معمورا في أمر المادة ولو لم تكن بين يديه من أول لائح يدعو إليها يقوم بالاستجابة لديها. لماذا؟ لأن البصر والقلب قد امتد إليها. ولهذا الله عز وجل لما عرض على نبيه عليه الصلاة والسلام ملء الدنيا ذهبا والخلود فيها ما اختارها. لماذا؟ لأنه لم يتعلق قلبه بذلك ولم يمد بصره بذلك، وهو عليه الصلاة والسلام بشر. الإنسان يتأثر بالمشاهد ولو كان باطلا، يتأثر بالمشاهد ولو كان باطلا. الله عز وجل حكى، وهذا من أعاجيب العناد للعقل البشري في أمور الشبهات، ذكر حال الكفرة المعاندين أنهم يرون النار ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. يقول يا ربنا نريد أن نرجع إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ماذا قال الله عز وجل لهم؟ قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. هذا الأمر الحقيقة كانت مخفية لكن كامنة لم تثيروها أنتم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الإنسان يتأثر بالمشاهدة وهذا أمر ملموس، ولهذا تجد أصحاب الجرائم الذين يدخلون في السجن يدخل في جريمة ثم يخرج ثم يرجع إليها وهو يعلم لماذا أنت تقع في مثل هذا الضلال وأنت تدرك هذا الأمر؟ فيقول رغما عني ما الذي ليس لك قدم، ليس لك يد وبصر وعقل تفكر فيه؟ السبب في ذلك أن العقل يدور دائما، العقل يدور في التعلق بهذا الأمر، وتعلق بهذا الأمر كتعلق الجوارح بهذا الشيء لا يمكن للإنسان أن ينفك عنه. ولهذا الله عز وجل حث الإنسان على أن ينفك عن مواضع الشبهات بقلبه وبصره حتى لا تجلبه إليه من حيث لا يشعر. وهذا إذا كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في غيره من باب أولى. لهذا نقول إن من أعظم ما يعين الإنسان في أمور الشبهات ما يتعلق بالعلم الشرعي، ما يتعلق بأمر العبادة، ما يتعلق أيضا بالنفرة من مواضع الشبهات، وأن النظرية التي يقولون إليها من جهة هل تخافون على الحق الذي لديكم، ليس خوفا على الحق ولكن خوفا عليك وخوف على الضعفاء أن يمتزجوا بهذا الباطل وهم ضعفاء، ثم بعد ذلك يسرع ويظن أن الحق هزم بهزيمته والحق لم يهزم. كثير من الناس ضعفاء الإدراك، ضعفاء العلم، يخوضون في أمور الشبهات ثم بعد ذلك يصرعون ويقولون قد تغيرنا وعرفنا الحقيقة. الحقيقة في ذلك ليست متجسدة بجسدك حتى تظن أن الحقيقة هزمت، إنما هزم الحق الضعيف الذي لديك بباطل وشبهة عظيمة طرأت لم تحسن الأمر بينهما، فقمت بالمصارعة الفكرية بين ذلك ثم هزمت. وهذا عين الخطأ الذي حذر الله عز وجل الناس من ذلك. ولهذا حذر الله عز وجل في ذلك في قوله سبحانه وتعالى: إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذا المراد بذلك هو تحصين الإنسان لا تحصين الحق، الحق بذاته محصن. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك فإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم محفوظة، ولكن المراد بذلك من يتمسك بهذا الأمر ينبغي له أن يبتعد عن أمثال هذه الشبهات وأن يكون محترزا منها قدر وسعه وإمكانه حتى لا تجتال من حيث لا يشعر. ونحن في هذا الزمن المتأخر مع كثرة الشبهات ينبغي أن نزيد في التمكن من أمثال هذه الأسباب، أن نزيد علما، أن نزيد أيضا عبادة، أن نزداد أيضا ما يتعلق بالنفرة من مواضع الشبهات وهي متكاثرة. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. هذه دوامة يدل على أن الإنسان يتقلب في دائرة من الفتن ولا يدركها، ما يدل على أن العالم الراسخ الثابت في هذا الأمر ربما تجتاله هذه الأفكار والتيارات، لأنه لم يكن من أهل التحصين في هذا. ولهذا نقول ينبغي للإنسان أنه إذا عرف ما هو التحصين له في ذلك، وكذلك أيضا احتاط بمعرفة مواضع الشبهات التي تؤثر على الإنسان أو لا تؤثر عليه. ويكفي في هذا أن عقول البشر في ذاتها إنما تتأثر، لهذا لا تجد بقعة من الأرض إلا ولدى أهلها قناعات تختلف عن القناعات الأخرى. أهل هذه البلدة والدولة تختلف عن الأخرى، ولو مرات على 50 دولة لوجدت قناعات تختلف. أين الحقيقة من هذه العقول البشرية كلها؟ الحقيقة نعلم أنها واحدة، أين هي؟ إنما هي عقول تدور في دوامة من الشبهات وأطلقوا، فكلنا أخذ قناعة بما فتح عقله عليه، فأخذها على أنها هي القناعة وربما قاتل على ذلك. جاءت هداية البشرية ببيان الحق من الباطل والصراط المستقيم، وأمر بالإنسان أن يتعلم وأن يحصن نفسه بالجانب بجانب العلم والعبادة، فكلما زاد تحصينا قيل له خذ مواضع الصراع والشبهات. ولهذا لئما الراسخون من أهل العلم والمعرفة والدراية في ذلك خاضوا في أمور الأفكار وأمور العقائد وشبهات أهل العقل وشبهات أهل النقل في هذا الأمر، فما ضرهم في ذلك، بل كانوا من أهل الثبات والعلم والمعرفة والإدراك في هذا الأمر. وأما إذا دخل الإنسان في ذلك ضعيفا فإنه ينجرف، وهذا أمر مشاهد. ويكفي في ذلك أيضا في بطلان تلك الشبهات أن الشبهات لدى كثير من الناس تتقلب بتقلب الأيام، ولو كانوا في موضع واحد. لهذا تجد الناس في 10 سنوات يختلفون عن الشبهات التي تطرأ عليهم في 10 الأخرى، وهكذا. وهذه دوامة عريضة جدا. وهل الحق مرتبط بطلوع الشمس وغروبها، أو مرتبط بطلوع القمر وغروبه، أو بحول الحول، أم هو بذاته هو حق والشبهة هي شبهة بذاتها، طلعت عليها الشمس أو لم تطلع، هي في ذاتها حقيقة ثابتة، والشبهة هي في ذاتها شبهة يعرفها من عرفها مما مكن الله عز وجل له في ذلك، فتزول بالعلم والشبهة تبقى مع الجهل. وفقني الله وإياكم لمرضاته، وأسأله جل وعلا أن يسلك بي وبكم المنهج القويم والصراط المستقيم، وأن يعيدني من الفتن والشبهات الظاهرة والباطنة، وأن يجعلنا من أهل العلم والمعرفة والاستقامة والثبات والعبادة على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.